الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله القاسم المصطفى محمد
وعلى الطيبين
الطاهرين محمد
لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
بالأخير طفيها.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وسلم وبارك حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الوجوه التي استدل بها الفقهاء على ضمان أعلى القيم من يوم الغد إلى يوم تلف العين. كان الكلام في هذا الوجه الذي انقطع البحث عنه أمس، وهو إثبات الضمان بأعلى القيم من باب وجوب بدل الحيلولة. بهذا التقريب يقول المستدل: إذا فرضنا مراتب متعددة لقيمة العين المضمونة في هذه المدة التي كانت موجودة تحت يد الضامن، مثلا أفرض إذا طال وضع يد هذا الإنسان الضامن شهرا واحدا، وكانت هذه العين في أول يوم وفي آخر يوم قد عرض عليها أسعار وقيم متعددة، المدعي المستدل يقول: إذا فرضنا أن هذه العين في اليوم العاشر كانت قيمتها أكثر من الأيام الأخرى، مرتبة أزيد من المراتب الأخرى للقيمة، هذه المرتبة تكون مضمونة حينما تتلف في آخر الشهر. لماذا؟ لأن هذا الضامن صار حائلاً ومانعا من أن ينتفع المالك بهذه العين، إذ لو كانت هذه العين تحت سلطته واختياره ربما كان يبيعها في اليوم العاشر الذي هو كان يوم ارتفاع القيمة فينتفع بأعلى القيم. يعني هذا الكتاب كان في اليوم العاشر قيمته دينارين، كان يمكنه أن يبيع هذا الكتاب بدينار وينتفع. أنت الغاصب أو الضامن مطلقا جئت وحلت بينه وبين هذا الانتفاع حتى تلفت العين بيدك، فأنت من باب بدل الحيلولة تكون ضامنا لهذه القيمة المرتفعة، لأن السبب في حرمان المالك من القيمة المرتفعة ضمانك وسلطتك واستيلاؤك ووضع يدك على عينه وعلى ماله. وبدل الحيلولة أمر مقرر عند الفقهاء، فأنت هم أيضا من باب بدل الحيلولة تكون ضامنا لأعلى القيم. نعم، إذا أنت في آخر الشهر قبل أن تتلف العين رددت العين إلى مالكها، لم تكن ولو كانت هي في أرخص أوقاتها في آخر الشهر، لم تكن ضامنا لتلك القيمة المرتفعة. لماذا؟ لأنك حينما رددت العين وسلمت العين للمالك قد جبرت وتداركت تلك الخسائر التي وردت على المالك، ويعني الخسائر التي تسببت من حرمانه من التصرف والانتفاع بماله، تلك تجبر. هذا بالإجماع، لأنه حينما يرد الإنسان العين بعد لا يكون ضامنا لارتفاع القيمة. لكن احنا كلامنا الآن في فرض التلف، مو كلامنا رد العين. المفروض أن العين بدل أن ترد إلى المالك تتلف في يد الضامن، فأنت ضامن للقيمة المرتفعة لا من باب أنها بدل لنفس العين، لأنه لو قلنا بدل لنفس العين ربما يأتي المستدل يقول الصحيحة أبي ولاد دلت على ضمان يوم المخالفة أو ضمان يوم الأداء، فلماذا القيمة المرتفعة؟ لكن نقول من باب بدل الحيلولة، بدل الحيلولة أيضا هو بدل محترم شرعا ثابت كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. جناب الشيخ يقول هذا الاستدلال صحيح، لكن الإشكال فيه أن العين هنا تالفة، مورد بدل الحيلولة وجود العين، يعني لم يبحث الفقهاء في بحث بدل الحلول كما سنرى كلماتهم، لم يبحثوا أن العين المضمونة التي يجب على الضامن رد بدل حيلولتها إلى المالك أعم من أن تكون تالفة، إذا صار تالفة هو يصير بدل حقيقي لا يكون بدل حيلولة. بدل الحيلولة أصلا المقوم لبدل الحيلولة وجود العين، ولكن تعذر إيصالها إلى المالك هذا مورد بدل الحيلولة، هذا خارج الفرض. إذا أردنا إثبات ضمان أعلى القيم في مورد التلف بالدليل الدال على ضمان الغاصب بقيمته ببدل الحيلولة، هذا البحث يصير خروج عن أطار بحث بدل الحيلولة إلى بحث آخر لا يمكن أصلا.
صبحت
يبقى دليل آخر من أدلة ضمان أعلى القيم، ذلك الدليل هو عبارة عن قاعدة الاشتغال. إلى هنا كان الاستدلال بالأدلة الاجتهادية، إما بمقتضى حديث على اليد الذي هو دليل اجتهادي، وإما من باب جعل المورد من موارد بدل الحيلولة كما ذكرنا إلى الآن. هذا الدليل اعتماد على الأصل العملي، هكذا يقول ابن إدريس على الله مقامه، يقول الضامن ضامن لأعلى القيم. لماذا؟ حينما تتلف العين بيده وتطرأ على العين في مدة الضمان قيم مختلفة مراتب متعددة للمالية، لماذا؟ بكلمة واحدة يقول لأن هذا الضامن لو رد القيمة النازلة، القيمة النازلة سواء كانت ليوم الأداء يوم التلف يوم الغسل، القيمة النازلة أيا كانت، لو رد هذه القيمة ولم يرد القيمة المرتفعة والعالية يشك، هناك له قطع بالضمان لأن العين تلفت بيده فهو ضامن لمال الغيب، هذا ضامن على اليد ما أخذت حتى تؤدي توجب الضمان تدل على أن هذا الإنسان صار ضامنا، لكن بعد لا تأتي حديث على اليد لأن تثبت هذه القاعدة، قاعدة اليد ما هو كيفية تفريغ الذمة، الحديث فقط يقول على اليد ما أخذت حتى ذلك، يعني أن العهد قد اشتغلت بمال الغير حينما وضعت اليد على مال الغير، أما بأي قيمة بعد لا نعلم، لو إذا علمنا بنفس اليد فهذا يصير دليل اجتهادي، لا المنسوب إلى ابن إدريس، وكما العبارة أيضا ظاهرة في هذا المطلب يريد أن يستدل بالأصل العملي بقاعدة الاشتغال، يقول لنا علم بعد تلف العين، علم باشتغال العهدة ببدل هذه العين القيمية التالفة، لا نعلم أن هذه العهدة تفرغ بمجرد دفع القيمة السفلى والدنيا، أم أنه يتوقف فراغ الذمة على أي شيء؟ على دفع القيمة العليا. قاعدة الاشتغال تقول الاشتغال اليقيني يقتضي الامتثال اليقيني، البراءة اليقينية، أين تحصل البراءة اليقينية من العهدة، من عهدة مال الغير المال الذي تلف بيدي، أين تحصل إذا أنا دفعت القيمة النازلة لهذه العين ولم أدفع القيمة العليا؟ فحينما يعلم الإنسان باشتغال العهدة لا فرق سواء كان بالنسبة إلى تكليف الإلهي أو بالنسبة إلى حقوق الناس، وربما الثاني هم يكون أشد من الأول. هذا عليه تحصيل العلم بالفراغ، لا يحصل العلم بفراغ الذمة إلا بأداء القيمة العليا. هذا هم جواب واضح جناب الشيخ. يقول صاحب الجواهر والآخرين أيضا أجابوا، قالوا بأنه مورد البحث مندرج في كبرى الأقل والأكثر الاستقلاليين، ليس من موارد الأقل والأكثر الارتباطيين، حتى يقول البعض بقاعدة الاشتغال إذا صار من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين القدر الذي يستقل به العقل دفع الأقل، وبالنسبة إلى الأكثر حديث الرفع يأتي ويدل على فراغ الذمة ولو ظاهرا هو كاف. إذن هذا الوجه أيضا لا يعتنى به. يبقى بس وجه أخير، جناب الشيخ يقول يتمسك أيضا لإثبات الضمان بأعلى القيم بالاستصحاب لا بقاعدة الاشتغال، وكان المناسب تقديم الاستدلال بهذا، لكن هذه الأمور مغتفر عنها في كلمات الشيخ لأن المقصود لم هذه الأمور وبيانها كل ما جاء في كلمات الفقه. هذا الترتيب الفني بعد هذا لا يمكن يعني لا يتيسر مراعاته. على كل حال يستدل البعض بقاعدة الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب هم بهذا التقريب، يعني دليل الاستصحاب يخاطب هذا الضامن يقول له أنت تعلم باشتغال العهدة، إن دفعت القيمة العليا هذا من باب نقض اليقين باليقين، تعلم بأن الفراغ اليقيني أيضا حصل، الاشتغال اليقيني حصل حينما تلفت العين بيدك، الآن حصل الفراغ اليقيني دفعت القيمة العليا، ولكن إن دفعت القيمة السفلى مو بقاعدة الاشتغال، هذا مو قاعدة، هذا الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشيء. يقول حتى لو إذا جرى هم الاستصحاب بعد لا يبقى مجال للتمسك بقاعدة الاشتغال، لذلك البعض مثل ابن يدل يتمسك بقاعدة الاشتغال، البعض يتمسك بالاستصحاب. هذا المستدل يقول هذا المورد من موارد عدم يعني حرمة نقض اليقين بالشيء لأنك تعلم باشتغال العهدة وتشك في فراغها ببذل القيمة القليلة القيمة الرخيصة، لا تنقض اليقين بالشيء، يحتم عليك دفع القيمة العليا حتى يحصل لك يقين آخر، ولكن انقض بيقين آخر. هذا النقين الآخر شلون يحصل؟ إذا أنت دفعت القيمة العليا يحصل لك يقين آخر، يعني يقين بالبراءة، كان عندك يقين بالاشتغال الآن يقين بالبراءة وفي أمان الله، لكن ما دام أنت ما تحقق منك دفع القيمة العليا ودفعت واقتنعت بأداء القيمة السفلى والدنيا فأنت بحكم الاستصحاب لم تؤدي ما عليه، يعني مجبول الدم، وهذا يصير دليل على ضمان أعلى القيم. الشيخ بعد لا يجيب عن هذا الاستصحاب، يتكل على ما ذكره أولا بأن في هذه المسألة يعني مسألة ضمان العين المضمونة أو المغصوبة الدليل الاجتهادي موجود، مع وجود الدليل الاجتهادي هل تصل النوى إلى التمسك بالأصل عملي؟ بعد لا مجال، لذلك لا يعتبر. بهذا جناب الشيخ فرغ من أصل البحث عن أن المضمون هل يكون مضمونا بقيمة يوم الغسل أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيمة بين هاتين الفترتين، وهناك تتمات ثلاثة يعني نقاط ثلاثة يذكرها تتمة لهذا البحث ضمان القيمي، سيأتي إن شاء الله في العبارة. وصلنا إلى كلمة نعم ببالي بني المستدل، هذا تتمة استدلال المستدل على الضمان بأعلى القيم ببدل الحيلولة. يقول نعم لو ردت يعني لم تتلف، ردت العين إلى المالك تدارك تتدارك تلك المالية، يعني تلك المالية المرتفعة الملك مالية العليا بنفس العين، يعني برد نفس العين تلك القيمة العليا تنطوي في نفس العين، يعني حينما يرد كأنه الصيد كله في جوف العين، حينما ترد العين هاي بعد تلك القيمة المرتفعة وهاي كلها بعد تنحي عنك، تنطوي فيها وتدخل فيه. وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه. الفقهاء يقولون مجرد ارتفاع القيمة هذا في باب الخمس وغير الخمس هذا يتعرضون لهذا المطلب، لا يكونون مضمون. نعم إذا يعني أنا إذا كان عندي هذا الكتاب حصل فيه ارتفاع القيمة، إذا لم أبعه ولم أحصل ثمنه هذه القيمة المرتفعة تكون مخمسة يعني واجبة فيها الخمس، أو إذا بدلت بالنقود والدراهم والدنانير. مجرد ارتفاع القيمة هذا لا يجب شيء، وارتفاع القيمة بمجرده وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري لا يضمن بنفسه، يعني ما لم يتبدل بمعاملة بشيء. لعدم كون هذا الارتفاع مالا بنفسه، وإنما هذا الارتفاع مقوم لمالية المال. يعني الآن أنت حينما تقول هذا الكتاب أي مقدار يسوى يقدر بهذا، ولكن ليس هو هذا نفس هذا المال. إن تحقق البيع وتبدل هذه المالية الشأنية تصير فعلية، هناك يترتب أثر على هذا مو أكثر من هذا. وبه يعني بهذا الارتفاع تمايز الأموال كثرة وقلة، يعني بالقيمة المالية إذا أنا أريد أشوف أموالي أكثر من أموال جنابك أو أموالك أكثر من أموال زيد، هو هذا بعد المقوم يأتي المخمن يأتي يقول هذه الأموال كذا تسوى من الدراهم والدنانير، هذه الأموال كذا، هناك يتبين أن أموالي أنا أكثر أم أموالك أكثر وهكذا. وإلا ما دام هذا التمايز الأموال بارتفاع القيمة يحصل، ولكن المالية الفعلية موقوفة على أن يبذل بإزاء هذه العين المتمولة شيء، فإذا لم يبذل يبقى هذا أمر اعتباري. زين هذا نعم استدراك كان، يعود المستدل ويقول والحاصل، هذا والحاصل إعادة للاستدلال مع الغض عن كلمة نعم اللي هو كان كالاستدراك، لأنه نعم يعني إذا كانت العين موجودة، إحنا الآن ما عندنا عين موجودة تلفت، فالمستدل يرجع يقول والحاصل أن للعين العين المضمونة في كل زمان من أزمنة تفاوت قيمته مثل أول الشهر إلى آخر الشهر في كل زمان مرتبة من المالية، مرتبة من المالية لأن المالية كانت في أول الشهر كذا في يوم العاشر كذا إلى آخره، أزيلت يد المالك من هذه المرتبة وانقطعت سلطنته سلطنة المالك على العين، انقطع عنها يعني عن هذه المالية أو عن العين بما لها من المراتب. فإن ردت العين فلا مال سواها يضمن، وبنفس العين ترد، وإن تلفت كما هو محل الفرق استقرت شنو عليا تلك المراتب، مو هكذا عندكم بل عليا تلك المراتب المرتبة العالية هو أقصى القيم بعد. لماذا؟ يعني هناك دفع ودخل. يقول إذا كانت كل هذه المراتب وزيلت يد المالك عنها، إذن هذا الضامن هم كن يصير ضامن لقيمة الدينار، هم للدينارين، هم للدينار ونص، هم للنصف دينار، كل كن يضمن وزيلت يد المالك عن كل هذه المراتب. المجيب المستدل يعني يقول لا، حينما نقول بدل الحيلولة هو البدل المرتبة العالية والقصوى، هذه المراتب النازلة من باب التداخل كلها تنطوي في تلك المرتبة العالية. فإذا كانت أعلى المراتب دينارين، هذا إذا سلم الدينارين إلى المالك معناه أنه سلم نصف دينار وسلم الدينار والنص وسلم الدينار وهكذا لدخول الأدنى تحت الأعلى. نظير ما لو فرع مثال هم يذكر، يقول هذا الفرع أيضا معنون في باب الخاص ومفتى به عند الفقهاء. إذا جاء شخص مثلا أفرض اعتدى على عبد شخص لزيد بن أرقم، عبد هذا العبد ذو فنون، هو خياط، هو طبيب، هو مهندس، له من الكمالات ما شاء الله، هذا احيانا اذا عنده باليوم يشتغل طبابه مثلا يحصل لمولاه مثلا كذا من المبالغ، اذا يشتغل خياط يحصل له كذا من المبالغ، الى هم مثلا ربما الى فنون وحرف اخرى يحترفها ويعرفها. هكذا قالوا في باب الغاصب، اذا جاء شخص واعتدى على هذا العبد وحبسه في يوم واحد، منافع هذا العبد قد فاتت عليه وعلى المالك وعلى السيد، فاتت أم لم تفوت؟ واضح بعضهم محبوس ما يقدر يشتغل، لكن الحابس ضامن لأي شيء. الفقهاء يقولون ضامن للمنفعة العليا الفائتة، يعني إذا فرضنا أنه هذا كان غير محبوس مطلق صراحة يشتغل للمالك، إذا كان يشتغل كطبيب ربما يحصل مليون مليون مثلا من أموالنا، إذا كان يشتغل كمهندس مثلا ربما كان يحصل 500,000 مثلا، إذا كان خطاطها باليوم يشتغل مثلا 100,000 أفرضوا، لكن جمع بين هاي الأمور بعد ما كانت تتيسر إليه، يعني هو في اليوم الواحد اللي يريد يحصل مليون بعد ما يتهيأ إلى وقت حتى يشتغل كمهندس ولا كخطاط، هو لابد من صرف كل الوقت لأجل الطبابة حتى يحصل للمليون. صحيح يا رب، هذه منافع متضادة لا يمكن جمعها، بل يمكن في يوم يشتغل طبيب يوم مهندس يوم كذا، لكن في اليوم الواحد إذا يريد يشتغل إما يشتغل بالطبابة وإما بالهندسة وإما بالكذا، فبالتالي له أجور معينة، إذا يشتغل طبيب له أجور مليون. الآن الفقهاء يقولون هذا الحابس ضامن لأي شيء، ها يقولون ضامن للقيمة العليا، يعني الأجور التي يمكن تحصيلها بالطبابة هذه الأجور مضمونة على هذا الحابس. المستدين يقول ما نحن فيه وهو ضمان أعلى القيم حينما تتلف العين هم من هذا الباب، إذن اللي أنا شبيه اللي نظير في الفقه، وهو ما إذا فاتت منافع العين التي لها منافع متعددة ويحسب أقصاها بحسب فتوى الفقهاء، نظير ما لو فرض للعين منافع متفاوتة متضادة، يعني لا يمكن اجتماعها، يعني إما أن يشتغل بالخياطة وإما أن يشتغل بالكذا وإما بالكذا، هذا معناه، حيث إنه الضامن يضمن الأعلى من تلك المنافع، ما نحن فيها يضمن أعلى القيام، هذا مجرد تشبيه. ولأجل ذلك، يعني لأجل شنو هذه الحيلولة تصير سبب لضمان أعلى القيام، ولأجل ذلك استدل العلامة، المستدل يريد يستعين بكلام العلامة، طبعا مورد كلام العلامة ليس ضمان أعلى القيم، هو يستدل بدليل مدعاه من ضمان قيمة يوم الغاصب، لكن المستدل يجر هذا النار إلى قرصه، يجر هذا الاستدلال إلى صالحه إلى رأيه وهو ضمان أعلى القيم. ماذا يقول؟ يقول استدل العلامة في التحرير للقول باعتبار يوم الغاصب، للقول باعتبار يوم الغاصب مو لأعلى القيم، العلامة يستدل بهذا الدليل الذي هو جملة واحدة، لأنه زمان إزالة يد المالك، لماذا يضمن بضمان بقيمة يوم الغاصب؟ العلامة يقول لأن يوم الغاصب هو زمان إزالة يد المالك عن عينه عن ماله، فلذلك يضمن قيمة يوم الغاصب. هذا المستدل القائل بضمان بدل الحلولة يقول هذا التعليل يصلح للاستدلال لضمان أعلى القيم، لماذا؟ لأنه في يوم كون القيمة قيمة مرتفعة أيضا أزيلت يد المالك عن العين، فلماذا لا تكون تلك القيمة العليا مضمونة؟ ونقول في توضيح هذا الاستدلال، يعني هذا كيف يكون دليل العلامة في التحرير دليلا على ضمان أعلى القيم، ونقول في توضيحه إن كل زمان من أزمنة الغاصب إذا فرضوها شهر واحد قد أزيلت في هذا الكل زمان يد المالك أزيلت عن العين على حسب مالية العين. مالية العين بعد الأمر في تذكير الضمائر وتأنيث صار أمر مختفى خصوصا في الشيبة. ففي زمان ففي زمان أزيلت من مقدار درهم، هذا مثلا أول القيم أرخصها كانت، وفي آخر عن درهمين، وفي زمان ثالث أزيلت عن 3 دراهم. فإذا استمرت الإزالة يعني إزالة يد المالك عن العين إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، أكثر هذه الدراهم أكثر هذه القيم هو القيمة العليا. هذا صار دليل على ضمان أعلى القيم. فتأمل جناب الشيخ يقول مع الأسف أنه لا مجال للاستدلال بضمان أعلى القيم بما دل على بدل الحيلولة، لأن مورد الاستدلال ببدل الحيلولة وجود العين لا تلف العين، لأن البدل يصير بدل حقيقي بعد مو بدل بدل الحيلولة. في مورد التلف إما عندنا مثلي إما عندنا قيمي، هذا المثل أو القيمة يصير هو بدل حقيقي للتالف. في مورد بدل الحيلولة الشيء الذي بعنوان بدل الحيلولة يسلم إلى المالك بدل مؤقت إلى أن يتبين حال العين هل يمكن تسليمها أو أنها تكون تالفة ويصير هذا البدل بدل. أي علاقة لبحث بدل الحيلولة بما نحن فيه؟ بل هذا هم الاستدلال على أعلى القيم بما دل على بدل الحيلولة. واستدل في السرائر دليل آخر، وغير السرائر يعني غير ابن إدريس استدل على هذا القول يعني ضمان أعلى القيم بأصالة الاشتغال. بأصالة الاشتغال تقريبا ما هو هذا؟ تقريبا الاشتغال ذمة الضامن بحق المالك بمال المالك، ولا يحصل البراءة إلا بالأعلى يعني إلا بدفع أعلى القيم، هذا تقريب الاشتغال. وقد يجاب أجيب عن هذا في الجواهر وغير الجواهر، أجيب عن هذا الاستدلال بأن الأصل في المقام البراءة، لأن المقام الموارد الأقل والأكثر الاستقلاليين الذي تطابقت الفتاوى تقريبا على جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر المشكوك، حيث إن الشك في التكليف بالزائد، والزائد يجري فيه حديث الرافع وينفيه. بقي الدليل الأخير على ضمان أعلى القيم وهو هذا، نعم لا بأس، نعم يعني لا مجال للاستدلال بأصالة الاشتغال، ولا بأس بالاستدلال بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد، يعني حديث على اليد يدل على أصل الضمان، وأما أن هذا الضمان ينقطع بدفع القيمة النازلة أو بأعلى القيم بعد ما إلى شغل حديث اليد، يأتي دور الاستصحاب، يكون عندك متيقن سابق ومشكوك لاحق، لا تنقض اليقين بالشك أم عندك، فلا بد من دفع القيمة العليا. هذا هم الدليل الأخير. فرغنا من هذا، هاي صارت إلى الآن ملاحظات أدلة 3 من الأقوال. يوم الغاص اللي استدلوا بها بصحيحة أبي والنعم استدلوا عليها، يوم التلف اللي هو القانون العام الذي يقتضي في الضمان الضمان بقيمة يوم التلف لأنه يوم تبدل العين بالقيمة، وضمان أعلى القيم هم كان هذا الرأي الثالث الذي لاحظناه. جناب الشيخ يقول هناك رأي منسوب إلى جماعة من الفقهاء، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه والشيخ الطوسي في خصوص كتاب النهاية لا في كل كتبه، والحلبيان يعني القاضي ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي، ماذا يقولون؟ هؤلاء يقولون بأن المبيع بالبيع الفاسد، يركزون على المبيع بالبيع الفاسد مو كل المضمونات، المبيع بالبيع الفاسد اللي هو محل بحثنا احنا في الواقع هو المبيع بالبيع الفاسد، هذا يكون مضمون إذا تلف بيد الطرف الآخر مضمون بقيمة يوم البيع، بقيمة يوم البيع، لا قيمة يوم القبض، ولا قيمة يوم التلف، ولا أعلى القيم. في خصوص المبيع بالبيع الفاسد إذا تلف بيد المشتري لابد من محاسبة قيمة يوم البيع، لا من محاسبة قيمة يوم القبض إذا تأخر القبض على عن البيع مثلا بيومين وتغيرت القيمة، لا عبرت بقيمة يوم القبض اللي هو يوم الضمان يصير، ولا عبرتها بقيمة يوم التلف كما يقول به الآخرون، ولا بضمان أعلى القيم هم كما قال به جماعة قيمة يوم البيع. هذا يصير رأي رابع في المسألة لكن مختص بالمبيع بالبيع الفاسد. طبعا هذه فتوى ليس وراءها استدلال حتى ينظر في أن الدليل على هذا الرأي ما هو. جناب الشيخ يقول يمكن أن يستند هذا الرأي إلى رواية وردت في خصوص البيع، تلك الرواية هي رواية معتبرة هي لكن من ناحية المضمون لا يمكن العمل بها. الرواية هي أنه رفع يسأل من الإمام الصادق عليه السلام يقول أنا اشتريت جارية، يظهر أن البائع هم كان زميل إلى مثلا له معرفة وكذا، فحينما مثلا تماكسنا على السعر على القيمة قال الآن لا تلح على القيمة، أخذها كل ما أديت من الثمن قبول. ربما الآن هم يحصل حساب بين بعض الخلص مثلا هكذا، يقول أنت أخذ هاي السلعة تحتاجها إيش ما أنطيتني الله يبارك لك مثلا خذ. هذا البيع باطل لا شك فيه لأن البيع يعتبر فيه العلم بالعوضين، وين هنا الثمن ما معلوم شو. هو هم يسأل هذا السؤال يقول ما يخالف أنا أخذت الجارية ثم بعثت إليه ألف درهم، ألف درهم بعثت إليه، هو هم قال لي كل ثمن جنابك تعين أنا أقبل بعد، وأنا بعثت ألف درهم بحسب خبرتي أن هذه الجارية تكون قيمتها ألف درهم بعثته. هو أبى أن يقبل هذه الدراهم، قال لا هذه الجارية مثل حوريات الجنة، هاي ألف دينار تسوى مو ألف درهم. عمي إذا هالشكل من أول ليش ما عينت القيمة؟ واتفاقا رفع يقول للإمام الصادق وقد مسستها قبل أن أبعث إليها إليه بالدراهم، هاي هم صارت مليوصة ثانية. الإمام أجاب قال خذ هذه الجائزة. هو رفع لأنه كان شغله هذا يشتري العبيد والإماء ويبيعهم كذا، قال هذه الجارية قومها، هذه الجارية قومها، انظر أن قيمتها أي مقدار، تلك القيمة العادلة ابعثها إلى البائع إلى مالكها السابق، إذا كان قيمتها أكثر من ألف درهم ابعث أكثر من ألف درهم، وأما إذا كان قيمتها أقل من ألف درهم بعد أقل من ألف لدس، هي نفس الألف سلمها إلى المالك. هذا هم قال سمعا وطاعة. الرواية فيها هذه أنه يوم البيع لابد وأن تنظر أن قيمة هذه الجارية أي مقدار، هم يمكن هم يحصل بها انخفاض وارتفاع في القيمة يمكن هذا. ربما يقول يستند هؤلاء إلى مثل هذه الرواية أنه في خصوص البيع الفاسد إذا كان منشأ الفساد حكم المشتري بالثمن، هذا يقولون البيع بحكم المشتري بالثمن، بحكم المشتري يعني بتعيين المشتري للثمن فيما بعد البيع، وإلا حين البيع لا يعين ثمن ولا يسمى ثمن أصلا، بعد البيع هو يقرر هذا المشتري هو وإنصافه بعد يقرر ثمن يبعث هذا الثمن إلى البائع، هذا البيع باطل. في مورد هذا البيع الباطل الإمام عليه السلام قال عليك أن تبعث هذه القيمة الواقعية ليوم البيع تبعثها إلى المالك. ربما يكون هؤلاء في خصوص المبيع بالبيع الفاسد إذا كان منشأ الفساد تفويض الثمن يعني مقدار الثمن إلى المشتري، هذا البيع الفاسد ربما يكون مستندهم هذا، فيقولون بضمان قيمة يوم البيع حتى إذا كان مغاير ليوم القبض. وبعد هسه هاي هم أصبحت تالفة، لأنه إذا صارت ممسوسة من قبل هذا المشتري يمكن أن تكون أم ولد، صارت إذا صارت أم ولد بعد ما يمكن ردها، ما يمكن ردها، لأنه أم الولد هم متشبثة بالحرية تبقى حتى تتحرك، فلا هي تحسب تالفة. يعني مثل ما الآن الكتاب يتلف، هذه الجارية التي بمجرد المساس إن صارت أم ولدين هذه أيضا تكون بحكم التالفة من باب أنه يمتنع ردها شرحا إلى بائعها. فيقول إذا كان هذا دليلهم، أولا هذه الرواية هي فيها واقعا مشكلة، أنه الإمام عليه السلام كيف في مورد هذا البيع الفاسد يقول تبعث القيمة العادلة إلى هذا الإنسان، القيمة إذا كانت كذا وكذا، ثم القيمة إذا لم يرضى بها لأداء هذه الرفاعة كيف هذا يؤدي شيء لا يرضى به؟ المعاملة هي مبنية على الرضا تجارة عن تراض، شنو هذا؟ على كل حال هذه الرواية فيها بحث، والشيخ يتعرض لهذا البحث في شرائط العوضين إن شاء الله. هناك حينما يقول يشترط تعيين الثمن يذكر بالمناسبة هذه الرواية، أنه هذا ورد فيها أنه متحقق البيع وماكو بها تعيين الثمن. فماذا جناب الشيخ من باب التوجيه يقول لعل مراد هؤلاء بقيمة يوم البيع يعني قيمة يوم القبض، حتى لا يصير مخالف للآخرين الذين قالوا بقيمة يوم الغصب والمخالفة والقبض والضمان، هذا يصير شيء واحد. لكن هم بعدين بالتأمل يقول فتأمل هؤلاء هم أعرف بتعابيرهم حينما يقولون تكون مضمونة بقيمة يوم البيع، ما كانوا يعرفون يقولون مضمونة بقيمة يوم القبض، وكان كان بالإمكان. فهؤلاء ركزوا على قيمة يوم البيع كأنه في خصوص المبيع بالباع بيع الفاسد صار مفترقا عن المضمونات الأخرى. المضمونات الأخرى تكون مضمونة بقيمة يوم الغاصب مثلا، لكن هذا المضمون يكون مضمون بقيمة يوم البيع. ثم إنه حكي عن المفيد والقاضي، الحاكي هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة، عن المفيد والقاضي والحلبي الاعتبار بيوم البيع فيما كان يعني في البيع الذي كان فساده من جهة التفويض، يعني من جهة تفويض تعيين الثمن ومقدار الثمن إلى حكم المشتري، إلى قرار المشتري، إلى حكم المشتري. هذا رأيهم. شيخنا الأنصاري يقول ولم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون يعني ولعل لم يعلم له وجه يعني للاتكال على يوم البيع، على قيمة يوم البيع لم يعلم له وجه، ولعلهم يريدون بيوم البيع يوم القبض، باعتبار أن يوم البيع هو يوم القبض حتى في الرواية، في الرواية لأنه بمجرد أن قال أبو رفاع يقول أنا أخذت الجارية سلمتها يعني من البائع وأخذتها، يتحقق القبض في نفس يوم البيع، يوم القبض لغلبة اتحاد زمان البيع والقبض. ثم هم يقول فهم أنه لا موجب لإلغاء كلمة يوم البيع في عبارات هؤلاء، مع أنهم كان بإمكانهم أن يعبروا بيوم القبض إذا كان مقصودهم ذلك. هذا البحث وهو ضمان القيمي بأي قيمة، هذا فرغ منها. الآن هناك نقاط ثلاثة إلى أن يخوض في بحث بدل الحيل ولا يشير إليها، وهي نقاط مختصرة. النقطة الأولى ولو نقراها إن شاء الله، النقطة الأولى هي أننا قلنا بضمان قيمة يوم التلف. لماذا؟ لما تكرر، لأن زمان التلف هو زمان الانتقال من العين إلى القيمة، هذا ذكر. مسألة إذا كانت العين القيمية بعد تلفها قد زادت قيمتها أيضا، يعني لو كانت موجودة، طبعا هي بعد مو موجودة تلفت، لكن لو كانت موجودة ربما كان قيمتها أكثر من قيمة يوم الغصب ومن قيمة يوم التلف. هل هذه الزيادة تكون مضمونة؟ بناء على ما اخترناه من أن المناط هو قيمة يوم التلف، هذه الزيادات الأخرى لا تكون، أنها زيادات فرضية لأنه العين مو موجودة حتى تقوى، غير موجودة. ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، يعني سواء اعتبرنا بقيمة يوم الغصب أو بأعلى القيم بين الغصب والتلف أم بقيمة نفس قيمة يوم التلف، لكن لا نقول بهذا الرأي من يوم الغصب إلى يوم الأداء. إذا أخذنا بهذا الرأي لماذا هذه القيمة المرتفعة بعد التلف أيضا تكون مضمونة إذا حصل ارتفاع، لكن إذا كان أعلى القيم بين الغصب والتلف لا بين الغصب والأداء أو بين التلف والأداء، هذا واضح لأنه أعلى القيم الأكثر يقولون هو بين الغصب والتلف، إلا أنه تردد. إحنا لم عندنا مخالف في هذه المسألة، المحقق على الله مقامه في هذه المسألة متردد أن العين القيمية إذا زادت قيمتها بعد تلفها هذه الزيادة تكون مضمونة أو لا، يقول فيه تردد، لا يقول غير مضمونة ولا يقول بالمضمونة، لكن نفس تردد يهتم بها الفقهاء أنه لماذا تردد، هو هذا التردد يشكك للفقيه الآخر المطلق. جناب الشيخ يقول وجه التردد هم ذكره الشهيد الثاني لأنه شارح للشرائع، الشهيد الثاني في الكتاب المسالك بيّن وجه التردد، قال لأنه كما أفاد في كتاب القرض أن العين القيمية المقترضة تكون مضمونة في الدرجة الأولى بمثلها، هذا بيّنها في هذا التنبيه السابع كان أو في التنبيه السادس تقدم يعني قريبا بحثنا. الشهيد الثاني يقول إذا العين القيمية مضمونة بقيمتها فلا وجه للتردد، لكن إذا قلنا بأن القيمة قيمة للمثل لا لنفس العين القيمية، يعني العين القيمية هم مضمونة بالمثل بالدرجة الأولى، هذا يتجه أنه يمكن أن يحصل مماثل لهذه العين القيمية ولو من باب الصدفة والاتفاق يكون قيمتها أكثر من تلك العين التي تلفت، وهذا هم ما أدى المماثل، خب هنا يجب عليه دفع هذه دفع مثل تلك العين القيمية لا دفع نفس قيمة العين القيمية، يمكن أن يكون هذا. إلا أنه الشاهد تردد فيه يعني في عدم العبرة بزيادة القيمة في الشرائع، ولعله يعني هذا التردد كما قيل يعني قال الشهيد الثاني من جهة احتمال كون القيمي مضمونا بمثله يعني لا بقيمته، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط مثل القيمي عن الذمة لا لإسقاط نفس القيمي عن الذمة، ولكن هذا بيان الشهيد الثاني في توجيه تردد المحقق، ولكن قد تقدم هو تقدم في أوائل هذا التنبيه السابق أنه يعني ضمان المثل قيمي بمثله حتى تكون القيمة بدلا عن المثل لا عن العين القيمية مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى التي تدل على ضمان القيميات بقيمها لا بأمثالها، والنقطتان الأخريان سيأتيان إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن الله بارك الله فيكم.